عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هكذا قال. والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره من طريق خالد بن عمرو القرشي، وقد كذبه بعضهم وتركه الكثير، فحديثه في حكم الموضوعات أو الضعيف جدا، ولم يوجد له متابع إلا ما كان من محمد بن كثير الصنعاني، وهو منكر الحديث، بل قال بعضهم لعله دلسه عن خالد بن عمرو هذا، فإن الحديث عرف به، والحديث ضعيف الإسناد، ولكن متنه له شواهد كثيرة، من حيث أن الله عز وجل أمر بالزهد في الدنيا والرغبة عنها وطلب الآخرة والقرب لها، وأمر بطلب الآخرة والقرب لها. فقوله عن سهل بن سعد هو أبو العباس الساعدي رضي الله عنه من الأنصار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل مبهم، ولكن لا يضر الإبهام في حق الصحابة رضوان الله عليهم أو فيما كان من شأن المتن، فالإبهام هنا من شأن المتن وليس في سند الحديث، وإنما الذي يضر أن يكون الإبهام في السند، فإن المبهم من قسم الضعيف. فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قد تقدم معنا كثيرا أن الطريق الذي كان يسلكه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه في شأن دينهم وفيما يقربهم من ربهم وفيما يكون سببا لدخولهم الجنة والنجاة من النار، وقد تقدمت عدة أحاديث في الباب من هذا القبيل. قال: أحبني الله دليل على أن الله عز وجل يحب أصحاب الأعمال الصالحة، ومن ذلك قول الله عز وجل: إن الله يحب المتقين، وقوله: إن الله يحب الصابرين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: إن الله يحب الصادقين، وقوله: إن الله يحب المحسنين، وهكذا يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي الحديث: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وكذلك في حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الرأي غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. والأحاديث الدالة على إثبات صفة المحبة لله عز وجل كثيرة، وهي من الصفات الفعلية اللائقة بالله عز وجل. وينكر الأشاعرة ومن إليهم هذه الصفة، وهذا لفساد معتقدهم وبعدهم عن طريقة السلف الصالحين رضوان الله عليهم. قال: وأحبني الناس، فيه أن الناس يحبون من يحسن إليهم ولا يسيء، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى القوم الذي يحب أن يؤتى إليه. فالناس إذا أديت إليهم ما يحبون أحبوك. ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم في السلام بينكم. أخرجه مسلم. وهكذا جاء في الحديث: تهادوا تحابوا. والحب في الله والبغض في الله هي أوثق عرى الإيمان، وهو أولى ما يتنافس فيه الناس، فإن الله عز وجل يحب من يحب فيه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملك على صورة رجل، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحببته بالله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. ولكن مع ذلك كثير من الناس حبهم من أجل الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. فالناس أحسابهم ومودتهم وقربهم وبعدهم إلا من رحم الله عز وجل من أجل المال ومن أجل المصلحة. وهذا ظاهر، فكم من رجل تجد له أصحاب كثر يجلسون معه ويتواصلون به ويؤنسونه، وإذا أراد أن يسافر سافروا معه، وإذا قالوا بقول قالوا معه، فإذا ما قل ماله وقلت المصلحة من قبله كأنهم لا يعرفوه، وحاله كما قيل: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. وهذا كثير في حال الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور في الإيمان لابن أبي شيبة أو الإيمان للقاسم بن سلام، وخرجناه في ذلك الموطن، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فسمع صوتها فقام وهش لها وبش، ثم أمر بذبح شاة وإكرامها. فقيل له: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه من صديقات خديجة وحسن العهد من الإيمان. ولكن قل من يفعل هذه الأمور. والشاهد أن في الحديث الدلالة على أن أفعال الخير هي التي تؤدي إلى محبة الله عز وجل. فالله عز وجل لا يحب الإنسان لجماله ولا لماله ولا لكثرة أتباعه، وإنما محبته للعبد الصالح بقدر ما عنده من الصلاح والخير وبقدر استجابته لله وللرسول. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بينما محبة الناس فيما تقدم لما يؤملون وما يرجون من المصالح، فإذا أردت محبة الله عز وجل فالزم العمل الصالح، وإذا أردت أن تكف من شر الناس فلا تتعرض لهم، لا لأموالهم ولا لمناصبهم ولا لتجاراتهم ولا لشيء من ذلك. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. والزهد في الدنيا من الأعمال الصالحة، وهو من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. وقد زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، بل الله عز وجل في كتابه الكريم حقر الدنيا تحقيرا بليغا ورقب في الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرث الدنيا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهكذا يصف الله عز وجل الدنيا بأوصاف تدل على دناءتها وتدل على تغيرها وزوالها، فالمؤمن اللبيب يكون بعيد عنها ورغبته في الآخرة. والزهد الحقيقي ليس هو الزهد في اللباس الجميل ولا الزهد في الأكل الدسم، وإنما الزهد فيما لا ينفع في الآخرة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله جميل يحب الجمال، فقد قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. ولما جاءه ذلك الرجل عليه أطمار قال: أليس لك مال؟ قال: من كل المال قد أعطاني الله من الغنم والبقر والرقيق. قال: ألا يرى أثر نعمة الله عز وجل عليك؟ فالزهد الحقيقي هو البعد عن المحرمات والبعد عما لا ينفع في الآخرة. أما أن يتزهد في لباس وفي شراب ثم يعاقر البدع والمحدثات كما هو حال كثير من متزهدة الصوفية، فهذا ليس بنافع شيئا. بل إن النصارى كثير منهم قد التزموا الصوامع، يتفرقون للعبادة ويعتزلون الناس، ومع ذلك هذا ليس بنافع لهم شيئا، لأنهم لم يوحدوا الله عز وجل ولم يستقيموا على شرع الله سبحانه وتعالى. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما في حديث جابر رضي الله عنه، فوجد جديا أسك ميت فأخذ بأذنه فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أينا يحب؟ لو كان حيا لكان عيبا أنه أسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر عليها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما والاه أو عالم أو متعلم. وكم قد خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه حين اجتمعوا حين جاء المال مع أبي عبيدة بن الجراح: الدنيا تريدون؟ الدنيا تريدون؟ والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغا إلا هي. وأمرهم أن يبشروا ويؤملوا، فإن الرزق من الله عز وجل، لكن المطلوب من الإنسان ألا تشغله الدنيا عن الآخرة إن كان ولا بد. ودخل الإنسان في تجارة أو صناعة أو وظيفة أو غير ذلك مما يتعاطاه الناس فلا تشغله الدنيا عن الآخرة، فإن الدنيا ما هي إلا دار ممر والآخرة دار مقر. قال: يحبك الله، لأن من زهد في الدنيا قل طمعه فيها وابتعد عن الحرام، بينما من لم يزهد في الدنيا ربما جمع المال من حلال أو من حرام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدكم من أين أخذ المال من حلال أم من حرام. وصاحب الدنيا مثله كمثل العطشان الذي يشرب من البحر، كلما زاد شربا كلما ازداد عطشا. قال: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، أي لا تتطلع إلى ما لهم من الأموال، فإذا تطلعت إلى ما معهم من الأموال ازدروك واحتقروك وعادوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا: نكون كما أمرنا يا رسول الله. قال: بل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتقاطعون ثم تتدابرون ثم يعمد بعضكم إلى رقاب المهاجرين فيجعل بعضها على بعض. فإن الحسد والغل والحقد وغير ذلك من الأمراض القلبية يقع بسبب التنافس في الدنيا وعدم الزهد فيها. وهكذا الرغبة فيما عند الناس وعدم الزهد والقناعة بما فتح الله عز وجل على العباد. ففي هذا الحديث بابان عظيمان من أبواب سعادة الدنيا والآخرة، وهما الزهد في الدنيا ومؤداه إلى محبة الله عز وجل للعبد، والزهد فيما عند الناس ومؤداه إلى ميل الناس إلى العبد والرضا بقوله. ومن هذا أن الله عز وجل قد أخبر أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم، قل لا أسألكم عليه من أجر. في آيات كثيرات يخبر الله عز وجل عن نوح وعن محمد وعن غيرهم أنهم لم يسألوا قومهم أجورا على دعوتهم، وذلك أن سؤال الناس لأموالهم يزهد الناس في الخير الذي يأتي به الداعي. قال الله عز وجل ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الله عز وجل أخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس أموالهم، وإذا سألهم الأموال ربما خرج ما في صدورهم من الضغائن. وانظر إلى ما حصل يوم حنين حين أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وترك الأنصار، مع أن الأنصار أهل الإيمان والإحسان وكذلك أهل الزهد في الدنيا، إلا أن المال قد يؤثر في نفسية الإنسان. فقد اجتمعوا رضوان الله عليهم وقال بعضهم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، فبلغت المقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة ما الذي بلغني يا سعد؟ قال يا رسول الله قالوا كذا وكذا، قال وما قولك؟ قال أنا منهم أو أنا من قومي أو كما قال رضي الله عنه، والحديث أصله في الصحيح. فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكون لهم الدنيا ولكم الآخرة؟ لو سلك الأنصار واديا وسلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فبكى الأنصار لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة البليغة. فالشاهد أن الله عز وجل قد أخبر أن سؤال الناس أموالهم مؤداه إلى زهد الناس في هذا الإنسان، أو كذلك إخراج الضغائن عليه. وما قتل من قتل، وما شرد من شرد، وما قطعت الأرحام إلا لذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والكلام يطول، والشاهد أن هذا الحديث ضعيف السند وضعفه شديد، لا تقوم به حجة، لأنه من طريق خالد بن عمرو القرشي، ذكر أنه كذاب، والكذاب هو الذي يضع الحديث. ولكن لما جاء الحديث في هذا الموطن شرحناه ودللنا عليه بما يؤدي إلى الفائدة من متنه، لا من حيث أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض أهل العلم قد قال هذا الحديث عليه نور النبوة لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نثبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله.